السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من برنامجكم استديو صفا. تتابعونا معنا في حلقة الليلة استمرار المعارك بين ثوار العشائر وقوات المالكي، وازدياد حركة النزوح من محافظة الأنبار نتيجة القصف العشوائي للقوات الحكومية على مناطق المدنيين.
جوازاتهم الإيرانية، انتبهوا عليها، سواق الشاحنات جوازات إيرانية أمام عيونكم، انظروا إليها.
وفي تغطيتنا للملف العراقي أيضا، عراقيون يتساءلون لماذا يستخدم المالكي فزاعة داعش ولا يقوم بأي دور لمقاومة ماعش، وهو مسمى مختصر يطلقه العراقيون على ميليشيات إيران في العراق والشام.
إيران يا أبناء العشائر، يا أبناء الفلوجة، يا أبناء الأنبار، يا أبناء السنة، نحن نقاتل إيران، نحن نقاتل إيران وليس نقاتل أبناء عشائرنا.
وفي حلقتنا لهذا اليوم نرحب بضيفنا العزيز الأستاذ محمود الشناوي، مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط والكاتب الصحفي المتخصص في الشأن العراقي. أهلا بك أستاذ محمود معنا لحلقة اليوم.
أهلا بك.
وأيضا تستمر المواجهات بين ثوار العشائر والقوات الحكومية في مناطق مختلفة من الأنبار وسط حالات نزوح متزايدة لسكان المحافظة جراء عمليات القصف العشوائي التي تقوم بها القوات الحكومية على مناطق المدنيين في الأنبار ومدنها. فيما يلي تقرير يعرض لآخر المستجدات في ساحة الأنبار، بعد ذلك نبدأ نقاشنا لحلقة الليلة، فابقوا معنا.
تستمر المواجهات الدائرة في الفلوجة والرمادي بين الجيش وثوار العشائر في الوقت الذي تزايدت فيه حركة نزوح المدنيين من مناطق مختلفة بالأنبار. وفي الرمادي في محافظة الأنبار قتل مراسل من محطة تلفزيون الفلوجة الفضائية أثناء تغطيته العملية العسكرية شرقية مدينة الرمادي، واتهم ثوار العشائر القوات الحكومية بقتل المراسل. وتأتي هذه التطورات في وقت تستمر فيه المواجهات الدائرة في الفلوجة والرمادي بين الجيش وثوار العشائر، في الوقت الذي تستعد فيه الكتل السياسية العراقية للانتخابات المقررة في إبريل المقبل. وأعلنت الحكومة العراقية مؤخرا أنها وضعت خطة لمهاجمة الفلوجة، لكن رئيس الوزراء نور المالكي بدأ مترددا في تنفيذها في ظل المقاومة الشديدة التي تبديها العشائر لتدخل الجيش. وكانت الأزمة في محافظة الأنبار قد تفجرت نهاية ديسمبر الماضي إثر عملية لقوات الأمن العراقية اعتقلت أثناءها النائب السني أحمد العلواني وقتلت بعض أفراد عائلته وحراسه قبل أن تهدم خيام الاعتصام القائم في الرمادي منذ أشهر. واندلع القتال أولا في الرمادي وامتد إلى الفلوجة وبلدات أخرى بالمحافظة، وشاركت فيها عشائر مناهضة لتدخل الجيش. وينظر إلى اعتقال العلواني كحلقة في سلسلة من الاعتقالات والملاحقات القانونية التي شملت رموزا وشخصيات سياسية سنية على مدى الأشهر الماضية، أبرزها تلك التي تعرض لها طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية ووزير المالية المستقيل رافع العساوي. من جهته طالب ائتلاف متحدون بسحب قوات الجيش من الأنبار وتسليم الملف الأمني للشرطة المحلية لتتولى بسط الأمن فيها، فيما دعا الحكومة لاعتماد الحل السياسي للأزمة الراهنة. وقال النائب عن الائتلاف أحمد المساري في مؤتمر صحفي عقده أمس مبنى مجلس النواب إن على الحكومة اعتماد الحل السياسي لأزمة الأنبار لأنه السبيل الوحيد للحفاظ على دماء العراقيين ووحدتهم الوطنية ومستقبل أجيالهم، لافتا إلى أن إطلاق مبادرة جريئة وشجاعة تتضمن الاستجابة لحقوق أبناء المحافظات الست المنتفضة باعتبار ذلك القاعدة الأساسية لتحقيق مصالحة وطنية حقيقية. من جانبها أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين عن نزوح أكثر من 20,000 عائلة من محافظة الأنبار إلى المحافظات والمناطق الأخرى المجاورة نتيجة القصف العشوائي الذي تقوم به قوات المالكي وتسبب في وفاة مدنيين.
وللتعليق على آخر التطورات الميدانية ينضم إلينا من العراق عبر الهاتف السيد فاروق الضفيري المتحدث باسم الحراك الشعبي السني. أستاذ فاروق السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله. أخي آخر التطورات الميدانية لديكم بالأنظار المنتفضة وخاصة في مدينتي الرمادي والفلوجة؟
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أولا أحيي هذه السماعة المباركة على هذه التغطية الكبيرة لأهل السنة والجماعة الذين يفقدون ويفتقدون إلى قناة خاصة بأهل السنة والجماعة، فجزاكم الله خيرا. الحقيقة أخي الكريم، الموقف في الأنبار عموما وخاصة في الرمادي والفلوجة من ناحية الأرض، والحمد لله تعالى أن أهل الأنبار هم الذين الشرفاء، هم الذين يسيطرون على الأرض، هذه حقيقة الأمر. والحمد لله تعالى أن ما يقال وما ينشر في الإعلام والفضائيات الكثيرة كلها أبواب تابعة لهذه الحكومة وأجهزتها. نحن الحمد لله تعالى اليوم الأنبار شبه محررة من ميليشيات المالكي وأتباعه. اليوم الرمادي كان هناك هجوم كبير في منطقة الملعب وشارع 60، والحمد لله تعالى قد ظهر. وكذلك الفلوجة اليوم على أطرافها كانت هناك معارك استقلالية وغيرها، والحمد لله تعالى الأمر مسيطر عليه. في داخل الفلوجة لا يوجد شيء من هذه الأمور، لأن مسيطر عليها من قبل العشائر والثوار الفلوجة، ولكن الأمور التي تجري على الأرض في الفلوجة أنها قد خرج كثير جدا من العوائل، نزحت من الفلوجة بسبب القصف العنيف الذي طال جميع أحياء الفلوجة وخاصة الجولان والحي العسكري وغيرها من الأحياء على البيوت بشكل كبير جدا، وهناك جرحى وشهداء نحسبهم عند الله عز وجل شهداء، وحتى أن المستشفى لم يبقى عندها إلا القليل من الأمور الطبية، وكذلك الدم والتبرع بالدم قد ذكر على من يعني المساجد وغيرها. نحن اليوم أمام عزمة كبيرة في الفلوجة خاصة وفي الأماكن التي تتعرض إلى هذا القصف العنيف العشوائي من هذه الفئة الإجرامية. خرج أغلب الناس من الفلوجة بسبب القصف ولا غير ذلك من شيء أبدا، وأما ما يروج بالإعلام بأن أهل الفلوجة خرجوا بسبب وجود عناصر دخيلة وتهدد أمن المدينة، نحن نتحدى أي واحد أن يأتي بإعلامه ويدخل إلى المدينة ليجد أن الذين خرجوا من المدينة هم بسبب القصف العشوائي لهذه المدينة، لم يأخذوا شيء إلا بأنفسهم خرجوا من هذه المدينة. الوضع اليوم الوضع الإنساني وضع مأساوي حقيقة في مناطق خارج الفلوجة في منطقة الببالي والبعبود. هناك جرائم تنتهك بعد أن صدوا هؤلاء الرجال الأبطال، صدوا الميليشيات ودحروها، أخذت الطائرات وأخذت المدفعية تقصف هذه البيوت الآمنة، حتى أن كثير من العوائل لا تستطيع أن تذهب بأبنائها المجروحين أو المقتولين إلى المستشفيات، بل حتى أن سيارات الإسعاف تحولت من سيارات إسعاف لإنقاذ المرضى إلى سيارات إسعاف لحمل الميليشيات الرافضية من الماعش كما يسمى اليوم، هو هذه حقيقتهم. طيب. هذا الأمر الموجود الآن في الأنبار هو من الناحية الإنسانية هذا، أما من ناحية الأرض والقوة والحمد لله تعالى مسيطر عليه، ونحن نستبشر بهذه البشائر ونبشر أهل السنة والجماعة في العالم الإسلامي أننا على خير كثير والنصر قادم بإذن الله عز وجل.
طيب أخي فاروق، يعني تنامت بعض المعلومات التي تحدثت عن تشكيل ما يسمى بمجلس عشائر ثوار كربلاء، ما هي معلوماتكم حول هذا الموضوع؟
أخي الكريم، حقيقة هذه صدرك إعلامية حقيقة، يعني هذه فعلها من لا خلق لهم حقيقة. هؤلاء الذين يريدون أن يزوروا تزويرا هذه المعركة الحقيقية، معركة طائفية أعلنت من كربلاء. الآن الذين يقولون أنهم مجلس عسكري من كربلاء، ثبت بالدليل القاطع أن هذا الفيلم مزور، وأن هذا التزوير سجل في مدينة تكريت السنية في صلاح الدين، ووضعوا الأسطورة المزعومة للإمام الحسين عليه السلام خلفها، لكي يقولوا أن هذا الأمر وهذه الانتفاضة المباركة هي للعراق وللسلسلة، وهذه طبعا هذه الشعارات الوطنية والقومية الزائفة التي ما زادتنا إلا وبالا. الانتفاضة السنية والمعركة السنية، وهذه المعركة فرضت علينا من كربلاء كما صرح بها كبيرهم المالكي عندما قال الحرب بيننا بين أتباع الحسين عليه السلام وبين أتباع يزيد، والحرب سجال مستمرة، ويقصدون بأتباع يزيد يقصدوننا نحن أهل السنة والجماعة. فهذا الفيلم أخي الكريم وما يسمى بمجلس المجلس العسكري لعشائر العراق أو المجلس العسكري لثوار العراق، هذا حقيقة مجلس عسكري لثوار أهل السنة نعم، أما لثوار العراق أين ثوار العراق أو أين أهل جنوب الشيعة؟ أين هم؟ هم اليوم يتجحفلون كلهم مع المالكي. أما هذه الدعايات كما قالوها ثابتا للحسين عليه السلام عندما قال له الفرزدق سأله من أين أتيت؟ قال أتيت من العراق. قال كيف رأيتهم؟ كيف هم؟ قال يا ابن بنت رسول الله رأيتهم سيوفهم مع بني أمية وقلوبهم معك. سيوفهم مع بني أمية وقلوبهم معك. هم اليوم يقولون باللسان نحن معكم ولكنهم بالفعل هم ضدنا، يأتون يذهبون بأبنائهم لكي يأتوا إلى أراضينا لكي يقتلوا أبنائنا وينتهكوا أعراضنا ويدمروا مساجدنا. هذا الأمر هو الحقيقة الذي يجب أن يعرف. الانتفاضة والمعركة هي بين الحق والباطل، هم يريدونها طائفية نحن لا نريدها، لكن هذه الحقيقة. أما هذه الأفلام الخزعبلات فهذه والله غدر وخيانة ما بعدها خيانة على العقلاء أن ينتبهوا لهذا الأمر حتى لا تنحرف هذه المسيرة ونكون نحن الضحية أهل السنة والجماعة كما كنا في هذه السنوات المقبلة السابقة.
نعم وضحت الصورة، أشكرك جزيل الشكر أستاذ فاروق الظفيري المتحدث الرسمي باسم الحراك الشعبي السني، كنت معنا من العراق. وننتقل إلى الأستاذ محمود الشناوي نبدأ حديثنا معه. أستاذ محمود أهلا بك معنا من جديد، يعني استمعت إلى السيد فاروق الظفيري وهو يتحدث بمعلومات يعني من الواقع الميداني في الأنبار في الفلوجة وفي الرمادي، ولكن اليوم أيضا يعني إضافة لما تحدث به السيد فاروق، اليوم شهد مقتل أحد الإعلاميين العراقيين وهو فراس محمد عطية ومراسل لقناة الأنبار الفضائية، يعني استشهاد هذا الزميل
أعتقد أحد المصورين أيضا أصيب إصابة بالغة كان يرافقه في هذه المهمة، تابعت الخبر والبيانات التي صدرت للإدانة.
نعم إضافة للمعلومات التي تحدث عنها السيد فاروق يعني وهذا النبأ الذي توارد إلينا استشهاد الزميل فراس محمد عطية، يعني إلى ماذا يؤشر ذلك؟ يعني المالكي بدأ حملته العسكرية وها هو الآن يحول اتجاه المدنيين والعشائر واتجاه ما يسميه كذبا وزورا يعني الإرهاب، يعني وهو من يصدر الإرهاب الآن، هل بدأ يحول معركته باتجاه الإعلام والإعلاميين؟
بالتأكيد هذا كان أمرا متوقعا. دائما أي دكتاتور أو أي فاشي عسكري يريد ألا تظهر الحقيقة.
نعم.
دائما الحقيقة مكروهة في كل مكان، ولكن هناك من لا يستطيع أن يكره الحقيقة ويريد، هي مهنته البحث صحيح. عنها وتصديرها
صحيح.
وحتى يستطيع المالكي أن يكمل ما بدأه من رسم صورة ذهنية عن الأوضاع هناك بأنها لا تعدو أن تكون حربا على الإرهاب.
نعم.
كما يحاول في المقابل بشار الأسد أن يحول مجرى مؤتمر جنيف 2 على أنه دعم لحربه على الإرهاب. لماذا؟ لأن هذه الكلمة هي التي تلقى الآذان الصاغية لدى الغرب. إذا وجدت قنوات محلية أو دولية فإنها سوف تظهر الحقيقة كاملة وتنهي تلك الحالة من الضبابية الموجودة أو المضروبة على كل مناطق محافظة الأنبار وخاصة الفلوجة والرمادي اللتين تتحملان بما يحيط بهما من مدن وقرى العبء الأكبر في حملة المالكي الطائفية. لهذا المطلوب تغييب أي شعاع نور يلقي الضوء على حقيقة ما يدور هناك. هذان الرجلان هذا المذيع رحمه الله وهو مقدم برامج ومراسل والمصور الذي معه الأدري إذا كان قد لقى ربه أم ما زال في مرحلة الإصابة الخطرة كما وصلتنا الأخبار على اي الاحوال هذان كان موجودان لتغطية بعض الفعاليات، فخشي ان ينقل صورة حقيقية لما يجري بالداخل وصورة موثقة عبر الكاميرا. ولهذا جرى زرع بواطنا صفر في طريق السيارة التي كانوا يستقلونها، وهو ما ادى الى انفجارها وما
حدث من الصحفيين
كغيرهم من الصحفيين يعني. الان يعني انا اتصور ان العدد ربما تعدى 270 صحفي منذ الاحتلال الامريكي وحتى الان، ومنذ بدات الازمه الطائفيه كان المطلوب دائما تغييب أداة الحقيقة الكاملة، كل لسببه. وقد لقي أبناء الأنبار وأبناء نينوى العبء الأكبر في هذا، وإضافة إلى صلاح الدين وباقي المحافظات. المطلوب دائما تغييب آلة كشف تلك الحقيقة حتى لا تكون هناك معلومات واضحة، ومع ذلك تصلنا الأخبار والتقارير عبر الناشطين الذين يتواصلون مع أهلهم، ونعرف أن هناك اشتباكات متقطعة يعقبها قصف عشوائي غريب جدا خاصة على مناطق شارع الستين في الرمادي. والفلوجة أكثر من مرة يهدد المالكي باقتحامها، ولكنه أنا أتصور لن يستطيع أبدا أن يقدم على تلك الخطوة. هو يخاف من التبعات، لأنه إذا احترق الأنبار سوف يحترق الأراضي
هنا الكامل. يعني في سياق حديثك عن الحملة الشرسة التي يخوضها المالكي ضد محافظة الأنبار وتحديدا مدينتين الرمادي والفلوجة، ما مدى قوة تحمل العشائر وثوار العشائر لهذه الحملة الشرسة التي يعني ربما دخلت ومضت شهرها الأول؟
أذكرك أنا بستاتيوس كتبه أحد الأصدقاء وهو من محافظة الأنبار على موقعه على الفيسبوك، وأنا أتواصل معه بشكل شبه مستمر حتى أعرف التفاصيل التي لا تزيعها وسائل الإعلام. قال لي أن مسلحين كانوا يعبرون الشارع وغير معروف هويتهم، تمام، هم غالبا من ثوار العشائر، وسألهم بعض الأطفال هل ستتركوننا وحدنا؟ قالوا له مقولة عمر المختار المشهورة: ننتصر أو نموت. المسألة لا تقبل القسمة على اثنين، النصر أو الشهادة. أن هؤلاء الناس لا يدافعون عن مال ولا يدافعون عن مكاسب، وإنما يدافعون عن أرض وعن عرض وعن كرامة. وهؤلاء الناس لماذا سلطت الحملة بالأكثر على الفلوجة؟ كلنا يعرف تاريخ الفلوجة وكيف وجهت ضربات يعني موجعة سواء للاحتلال الأمريكي أو للميليشيات التي كانت تندس تحت مسمى الجيش العراقي، وما زالت توجه تلك الضربات، والمطلوب هو الانتقام من أهله.
والآن العراقيين بدأوا يسمون هذه الميليشيات كما جاء في
تحياتهم ماعش. نعم. يعني العراقيون
داعش وماعش.
نعم، العراقيون شعب يمتد تاريخه إلى آلاف السنين، يضرب في قلب الحضارة وعمقها، لا يمكن أبدا أن تخادعه أو تضحك عليه. وإذا أرسلت له رسالة لتقول أن هذه الجهة هي التي تفعل كذا، سوف يخرج لك ألف جهة أخرى هي الفاعل الرئيسي والماكر الرئيسي في تلك العملية.
طيب، في سياق حديثنا عن الوضع السياسي وما يرتبط به أيضا من تطورات ميدانية على الأرض، ائتلاف متحدون وهو يعني كتلة برلمانية معروفة أنها
تضم
بالضبط عدد من النواب السنة، قدمت مبادرة دعت فيها إلى سحب قوات الجيش وأيضا قوات الشرطة من الأنبار وتسليم الملف الأمني كاملا إلى الشرطة المحلية من أبناء مدينة الأنبار، لكن الحكومة واضح أنها حكومة المالكي تتهرب من هذه المبادرة فحتى الآن لم تستجب لها، وبالتالي كيف يمكن لنا أن نقيم هذه المبادرة؟ هل يمكن أن تعيش هذه المبادرة أم أنها ستسقط كغيرها من المبادرات التي سقطت، وآخر مبادرة إياد علاوي التي لم يعني تبصر النور كما يقال؟
للأسف ستسقط. لماذا؟ الذي يريد حلا موضوعيا يتلقف هذا الحل ويفتش عنه بكل طريقة، أما أن تقدم لك الحلول على طبق من ذهب وهو الحل، شوف يعني من هذا المكان ومن تلك النافذة الإعلامية لن تهدأ الأمور في الأنبار وفي العراق بشكل عام إلا إذا نفذت المطالب الأولية للمعتصمين، وكان أولها هو سحب الجيش.
صحيح،
هذا هو المطلب الأول للناس الذين هدبت قيامهم واتهموا بأنهم إرهابيون أو يحمون إرهابيين.
صحيح،
لماذا يصر المالكي على عدم سحب الجيش
بحجة الإرهاب؟ لا بل أنه
وهل معي لحظة بقى. وهل وجود الجيش منع ما يسميه الإرهاب؟
كلا على الاطلاق.
بالعكس خسائر متواليه للجيش. انا تاتيني المعلومات بشكل شبه يومي او يومي.
ورفض شعبي ايضا لوجوده.
هل خسائر متواليه اذا كان هذا جيش وليست ميليشيا للموجودين المسلحين خسائر متواليه في الافراد والعتاد والسمعه
صحيح
وارضيه من الكراهيه وجدران تبنى بين الشعب وجيشه اذا كان بالفعل جيشا
صحيح.
ما المكسب في وجود الجيش في الانبار الا انه يريد ان ينفذ مخططا محددا. انت تقول لهؤلاء الناس اتينا لنحميكم. هؤلاء الناس يقولوا يا اخي شكرا احنا نحمي نفسنا.
صحيح.
مالك انت مالك يا مالكي بهؤلاء الناس الذين يستطيعون ان يحموا نفسهم. وكيف يقدم جيش على قصف المناطق بهذه الطريقه الخربة العشوائيه؟ يعني انت يا اخي تطلق قذائف على اماكن بدعوى وجود ارهابيين فيها. فتقتل اطفال وشيوخ ونساء.
السيناريو السوري
هذه
بحذافيره
يعني هذه مأساة حقيقية. الان عندما تتحدث عن موجات النزوح الجماعي في الانبار شيء مخزي بالفعل. هذه موجات من النزوح الجماعي
على فكرة النزوح. استاذ محمود يعني ومتابعتك للاحداث والمعلومات يعني التي تتوارد وتتدفق اليك بشكل ان يعني لحظة بلحظة يعني نريد منك تفصيلا عن واقع حركة النزوح التي بدأت على ما يبدو في مدينة الأنبار. يعني كأننا أمام كارثة جديدة في العراق تشبه الكارثة التي هي قائمة في سوريا. يعني
تفصيل عن هذا الموضوع. أولا هذه كارثة إنسانية. مسألة النزوح إذا جاء بشكل جماعي فهو يمثل كارثة إنسانية ويمثل مخالفة لمن يتولى إدارة تلك المناطق. هي مخالفة صريحة لكل القوانين والأعراف الدولية. إذن المالكي في خلال هذه الحملة التي يتوهم أو يحاول أن يوهم العالم أنه يحارب الإرهاب خلالها هو يرتكب الجرائم الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم. ولهذا نجد حالات النزوح هذه لم تتوقف تلك الحالات ليس خوفا أو فزعا وإنما لأن البيوت تدمر والبنية الأساسية غير موجودة. هناك مناطق محاصرة لا يستطيع أهلها أن ينقذوا مريضا إذا مرض أو أن يعالجوا هذا المريض ولا أن يوفروا حتى الحاجات الأساسية من الخبز واللبن والماء. يعني كيف هذا وكيف تقول أنك تحارب الإرهاب أنت تقوم بحالة تسمى في القانون الدولي العقاب الجماعي وهذه جرائم ضد الإنسانية.
نعم يعني برأيك هل من يعني المتوقع أن المالكي يهدف من وراء خطته أو يرمي من ورائها بالأحرى إلى تفريغ الأنبار من سكانها يعني كخيار بديل عن فشل خطته العسكرية؟ هو كان يهدف من وراء خطته العسكرية إلى أن تكون الأنبار يعني نقطة البدء للانطلاق منها إلى باقي المدن والمحافظات السنية حتى يكون هناك عملية كسر عظم. يعني تحدثت عنها معنا في الحلقات السابقة وقلت أنه لو نجح في الأنبار فإن ذلك سيشق له الطريق إلى باقي المدن. الآن حملته العسكرية إلى الأنبار واضح أنها فشلت من خلال ما تحدث إليه من خلال ما تحدث إليه إلينا به السيد فاروق الظفيري من أرض الواقع. وبالتالي هل المالك الآن يبحث عن خيار بديل من خلال التهجير أو عملية التسفير أو الترانسفير هذا؟
المالكي لا يبحث عن خيار بقدر ما يبحث عن انتصار أي انتصار وحتى لو كان وهميا. هو يرى
هو أفراغ الأنبار انتصار بالنسبة
له. هو يرى أن عمليات القصف التي تتم يمكنه أن يزور في نتائجها ويقول أن من يلقى مصرعه هم إرهابيون. الإرهابيون يا سيدي كما يعلم أهل الأنبار ويعلم الملك ويعلم العراقيون غير قادرين على التواجد في حواضر المدن أبدا حتى وإن دخلوها بتسهيل من أي فصيل سواء من هذا أو ذاك لا يستطيع أن يمضي فيها ليلة لأنه غير آمن على نفسه ويعلم أن الأرض تلفظه فما بالك بأصحاب الأرض. إذن الملك يريد أن يبحث عن انتصار وهمي. هذا الانتصار الوهمي يضاف إلى مكاسبه في الانتخابات البرلمانية القادمة ويضاف كورقة ضغط عند التفاوض مع أهل السنة الذين يدخلون العملية السياسية حتى يكون هناك أغز ورد. وللأسف الشديد هناك من يعاونه لا أدري بقصد أو بغير قصد من أهل السنة على هذه الجريمة
مع الأسف. يعني طيب على ذكر موضوع الإرهاب المالكي يتهم دول عربية بدعم الإرهاب في كل خطاب وفي كل تصريح له على الإعلام يتهم دول عربية برعاية الإرهاب. يعني نريد فقط أن نفهم ما هي الخلفية التي يستند إليها نور المالكي في دعم هذه الدولة العربية أو تلك بدعم الإرهاب ونحن نعلم أن الدول العربية هي أكثر دول العالم من تعاني من الإرهاب. يعني أكثر موجات الإرهاب كانت في الدول العربية لم تكن في بلدان أوروبية ولا في بلدان غربية أكثر ما كانت في البلدان العربية. يعني الى ماذا يعني هذا الرجل؟
يعني اتهام، انا طبعا هو الدول العربيه التي يتهمها مقصوده ومعروفه على راسها السعوديه
تماما،
امر لا يحتمل الاخفاء. انظر دائما او ابحث دائما عن المستفيد من الاتهام او من الجريمه.
نعم،
من المستفيد من اتهام السعوديه ووضعها في خانه الدعافع الدائم عن نفسها بشكل مستمر؟ من المستفيد؟ ومن المستفيد في حالة ما إذا انتصر المالكي وحقق انتصارا استطاع أن يساوم به لأجل الوصول إلى فترة رئاسية ثالثة للحكومة العراقية؟ من؟ إيران.
صحيح.
من الذي أدخل داعش إلى سوريا؟ ومن الذي يدخلها الآن إلى العراق؟ من المستفيد من وجود داعش التي دمرت سمعة المعارضة الليبية، المعارضة السورية؟ ودمرت سمعة المقاتلين الذين كانوا يقاتلون لتحرير الوضع السوري. من؟ النظام السوري.
نعم.
وإيران. إذن ابحث دائما عن المستفيد. المالكي يريد دائما أن يضع الدول العربية وعلى رأسها السعودية ودول الجوار سواء الإمارات أو الكويت أو حتى المسمى قطر.
نعم.
دائما يحاول أن يجرهم إلى خانة الطائفية لأن الأمور مهيئة لتقبل هذا الأمر.
صحيح.
هذه دول زاد غالبية سنية أو هي سنية بالكامل تقريبا مع بعض الجيوب الشيعية فيها.
صحيح.
والدولة الفارسية الأم وهي الدولة الشيعية هي التي تدعم النظام العراقي وتقاتل بالوكالة عنه وترسل ميليشياتها، والشعب حتى البسيط الذي أطلق كلمة ماعش هو يدري جيدا، وها هي الأفلام التي تنشر عبر اليوتيوب وعبر التواصل الاجتماعي وعبر القنوات الفضائية التي تهتم بهذا الشأن، كيف جوازات السفر هي جوازات إيرانية.
صحيح.
ما الذي أوصل إيراني حد ياسين، نفترض أنه هو مش مقاتل، نفترض أنه هو مش ميليشيا، نفترض أنه هو لا تائه.
نعم.
حتى إذا تائه يصل للأنبار.
صحيح.
يعني بالعقل حتى. يعني ما الذي أوصل هذا الصفوي الشيعي الذي يعلم جيدا أنه مجرد وجوده في تلك المنطقة هي جريمة، ما الذي أوصله عبر مئات الكيلومترات ليصل إلى مدينة مثل الرمادي؟ يعني القضية واضحة. فلهذا المالكي دائما يحاول أن يضع كما نقول عندنا في مصر، يضع السعودية في خانة اليك لتبقى دائما تدافع عن نفسها، ربما يستطيع أن يساومها على أمور أخرى.
وإذا لم يقم هو بهذا الدور لديه من يقوم من خلال عملائه وأتباعه ورجال الدين المعممين توافق البطاط وأمثالهم الذين يقومون بهذا الدور. يعني بعيدا عن
لماذا لم يقال بمناسبة توافق البطاط، لماذا لم يقال حتى الآن ما مصيره بعد أن جرى اعتقاله
فعلا؟ يعني من
لماذا لم يقال؟ هل قدم للمحاكمة؟ هل هناك تهم واضحة؟ مكان وجوده أين؟ وإلا كما قلت لك
في فيلا مثل زي ما قلت حضرتك من فترة. يمكن حتى
عشان يحمي.
واضح. يعني وهي بنفس الوقت يعني مسرحية هزلية أمام السعودية أنه أنا الآن بدأت أحارب الإرهاب وحتى لو كان في يعني هي موضوع يعني واضح يعني تماما كما يفعل أستاذ محمود. نظام المالكي سابقا عندما كان يتهم دول عربية كان يتهم سوريا نظام الأسد أنه يصدر الإرهاب، الآن أصبح بشار الأسد حبيب القلب بالنسبة له، يعني أصبح الحليف الأساسي له.
هم يريدون توزيع الأدوار، هم يريدون إيران كأي إمبراطورية.
نعم.
إيران تسعى لأن تكون إمبراطورية صفوية.
نعم.
كما أمريكا إمبراطورية، كما الاتحاد السوفيتي كان إمبراطورية. من ضمن مقومات القوة في الممارسة السياسية هي عملية توزيع الأدوار.
نعم.
استخدام كل حدث أو شخص أو فكرة لهدف معين ترمي إليه، إذا لم تصلح هذا فليأتي ذاك ليقوم بنفس الدور، فهي نفس الطريقة.
نعم. يعني الآن المالكي عندما يتهم الدول العربية بدعم الإرهاب ورعاية الإرهاب وإرسال الإرهاب إلى العراق كما يزعم، لكن بالمقابل هناك كثير من الدول الأجنبية الغربية منها طبعا الأمريكية والأوروبية تصدق يعني تصريحات المالكي وتصدق كلامه هذا، والدليل على ذلك أنها تقوم بدعمه، يعني بدعمه في ما يسمى بمحاربة الإرهاب. يعني السؤال هنا يعني هل نجح المالكي فعلا في إقناع سياسة الغرب وزعماء الغرب بأنه فعلا يخوض الحرب على الإرهاب، وهم يعني بما لديهم من معلومات استخباراتية يعرفون الواقع على الأرض أكثر من المالكي نفسه؟
يجب أن نفرق بين المؤسسة الرسمية الغربية سواء في أمريكا أو في أوروبا أو حتى روسيا والمؤسسات المجتمع المدني التي تراقب بشفافية. منظمة هيومن رايتس ويتش أصدرت تقريرا في غاية الروعة أوردت فيه جرائم كثيرة جدا ترتكبها تلك العصابات، وأوردت عمليات العقاب الجماعي التي أدت إلى نزوح جماعي في تلك المناطق، ودعت في هذا التقرير المنشور على كل وسائل الإعلام والمفروض أن هذه المنظمة أمريكية. دعت الى معاملات اهل الانبار بالطريقة التي تليق، وان لا يجب ان يتعرضوا لعمليات تصفية جماعية او عقاب جماعي، ويجب وقف عمليات النزوح الجماعي التي تتم والناتجة عن القصف العشوائي. فيجب ان نفرق، هذا هو الضمير الحقيقي للغرب وليس المؤسسات الرسمية. المؤسسة الرسمية دائما ما تطلق قراراتها وتوجهاتها بناء على مصالح معينة، وبالتأكيد امريكا لها مصلحة مع العراق، ومن يقف وراء العراق ونقصد بذلك إيران. إذن هي تبرمج كل قراراتها وتوجهاتها وفقا لمصلحة لما تقتضيه مصلحتها مع تلك الدول، وإلا لما كانت قد تركت النظام السوري حتى الآن برغم كل الدلائل التي تشير إلى ارتكابه جرائم إنسانية في الحروب، وهي جرائم يعاقب على القانون الدولي.
يعني هناك أنظمة ارتكبت جرائم بمستوى أقل بقليل مما ارتكبه مثلا نظام الأسد،
نعم،
ومع ذلك تمت ملاحقتها قضائيا ودوليا،
تمام،
ومع ذلك يترك النظام السوري بحاله، لا بل أنه تقدم له الفرص ويعني يقدم له طوق النجاة أو قارب النجاة لينجو من أي ملاحقة دولية، تماما كما يحصل في العراق. طيب الآن على سبيل ذكرك للموقف الغربي الذي يعني حتى الآن يبدو أنه يتبع يعني سياسة مزدوجة المعايير تجاه موضوع محاربة أو مكافحة الإرهاب من نظام لآخر، الآن واضح أن هناك تطابق في المواقف الأمريكية والإيرانية من قضية محاربة المالكي للإرهاب. هنا السؤال، كيف نقرأ هذا التطابق بين الموقفين الإيراني والأمريكي؟ يعني
تقرأ هذا التطابق بداية من اختيار المالكي كرئيسا للوزراء واستمراره لفترة ثانية رغم كل المخالفات التي تتنافى تماما مع أي عملية ديمقراطية، وعمليات ديمقراطية في العراق كانت من العمليات التي تشير إليها أمريكا بالبنان وتقول أنها نموذج يجب أن يحتذى، رغم كل المخالفات التي تقف بالضد من كلمة الديمقراطية، إلا أن أمريكا دعمت وصول المالكي إلى السلطة مرة أخرى وربما تدعمه ليصل إلى السلطة مرة ثالثة. يعني إذن المالكي هو العامل المشترك أو الرابط المشترك بين إيران وأمريكا، هو قناة الاتصال التي يجب الحفاظ عليها لمصلحة إيران ولمصلحة أمريكا، وأنا لا أتصور أن المصلحتين تبعدان كثيرا عن بعض.
يعني ليس هناك من إمكانية برأيك لأن تتخلى أمريكا عن المالكي؟
إذا وجدت البديل المناسب يمكن أن تتخلى، ولم تجد حتى الآن البديل المناسب، لأن البديل المناسب للمالكي كان إياد علاوي. إياد علاوي كان يريد أن يبني دولة عراقية على أسس على أسس أن تكون دولة مؤسسات وأن تكون هناك تجربة ديمقراطية حقيقية في العراق
بعيدا عن الطائفية
ويتم فيها تداول السلطة بشكل سلمي وسلس.
نعم.
ولهذا أطاحت أمريكا، وكنا جميعا نتساءل، هذا علاوي كان معروفا أنه أحد رجال أمريكا في العراق، كيف تطيح به بهذه الدرجة؟ أمريكا لا تتمسك بأشخاص وإنما تتمسك بمناهج وبرامج. من ينفذ هذا المنهج وهذا البرنامج هو رجل أمريكا في الوقت المناسب.
طيب بالنسبة لإيران، هل هناك أيضا من إمكانية أن تتخلى إيران عن المالكي وتستبدله بعميل آخر بين هلالين؟
يعني إذا وجدت وإذا
إيران لها يبدو أن إيران أمام خيارات عديدة، يعني هي تعرف الشارع العراقي وتعرف أيضا أساس الشيعة وأكثر من أمريكا نفسها لأنهم كانوا لديها، وأنت تعرف تاريخ العلاقة التي كانت تربط الشيعة في العراق المعارضة الشيعية.
إيران مثلها مثل أي صاحب مصلحة، لا تتحرك إلا وفقا لتلك المصلحة. إذا وجدت من يقدم أكثر مما قدمه المالكي بالتأكيد سوف تقدم رأس المالكي هدية لمن يريد، ولكنها حتى الآن يبدو أن الرجل لديه من الإمكانيات والمقومات ما يجعله يتميز على الجميع في تقديم فروض الولاء والطاعة لإيران.
طيب بالنسبة للدعم الدولي الذي يقدم الآن للمالكي، يعني وهو دعم كان المالكي قد طالب به ويبدو أنه قد حصل على شيء منه، هل هذا الدعم سوف يتوقف عند مرحلة معينة أم أنه دعم غير محدود، دعم مفتوح؟
لا يوجد دعم مفتوح، ولكنه يتوقف على طبيعة المرحلة وطبيعة الظروف واستمرار الدور الذي يجب أن يلعبه المالكي. وبالنسبة لأمريكا أنا أريد فقط أن أحيلك إلى نقطة، أمريكا تسعى لأن تعود في الواجهة بالنسبة لتسليح الجيش العراقي وبالنسبة للامتيازات التجارية التي يجب أن تحصل عليها في العراق.
نعم.
هذا مرتبط بما قام به المالكي طبعا بفكرة إيرانية أو بحث إيراني أن يتوجه شرقا نحو روسيا وأن يتوجه نحو بعض الدول الشرقية الأخرى ويحصل منها على أسلحة بالتأكيد هي تمثل خصم من رصيد أمريكا الذي كان يجب أن تفوز به من تركة العراق. أمريكا المفروض أنها المورد للسلاح، فعندما يحصل العراق على صفقة بكم مليار دولار فبالتأكيد هذه إذا كانت كذبة لأمريكا كانت هي حصتها، أما أن تخصم منها فهذه المشكلة. أمريكا تحاول أن تخطب ود المالكية حتى يكون يعيد الكرة وتكون أمريكا هي المورد الرئيسي للسلاح إلى العراق، وهذه أمور لا يمكن إخفاؤها، ليس السلاح فقط ولكن الطائرات، شركات النفط، الاستثمارات، كل هذا أمريكا تحتاجه، والمالكي أعتقد أنه يمكن أن يكون رجلا مناسبا في هذا الإطار، وخاصة إذا كان هذا الأمر مرتبط بما تريده إيران أيضا. إيران أنا قلت لك قبل ذلك وأقولها دائما أن العراق ساحة لتصفية الحسابات، ملعب خلفي لكل الدول.
صحيح.
من يريد أن يقاتل دولة أو يحاربها أو يؤذيها اقتصاديا أو سياسيا أو أمنيا يلعبها على الملعب العراقي.
نعم.
فإيران تقوم بهذا الدور، وعندما تشعر أنها كسبت من أمريكا فإنها تكون مرتاحة جدا من المال،
وربما تنتقل إلى ملعب أخرى. الآن أصبح لدينا ملعب لبناني، والآن من جديد ملعب سوري
واليمن،
واليمن ملعب
أخرى، وحاولوا أن تكون هنا مصر ولكن فشلوا.
على كل حال سنتحدث عن كل هذه النقاط وكل هذه الدوائر الساخنة التي تلعب بها إيران، يعني لعبتها الإقليمية القذرة التي للأسف ليست لصالح الإسلام وحتى لصالح الأمة العربية. أرجو أن
لصالح الإمبراطورية الفارسية.
صحيح صحيح، هذا هو المهم بالنسبة لهم. سنذهب إلى فاصل أستاذ محمود ثم نواصل حديثنا معك وأيضا مع ضيوفنا الكرام ومشاهدينا، لعلكم تبقون معنا للحظات قليلة ثم نعود إليكم. السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذا القسم الثاني من برنامجكم استوديو صفا، الذي نواصل فيه معكم الحديث عن آخر تطورات المشهد العراقي لهذه الليلة، ويسعدنا أن نجدد الترحيب بضيفنا العزيز الأستاذ محمود الشناوي الكاتب الصحفي ومدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. أهلا بك أستاذ محمود معنا من جديد. وفي خبر يتعلق بموضوع مخيم أشرف لمجاهدي خلق، فقد دعت منظمات عراقية السلطات العراقية إلى إطلاق سراح 7 أفراد من المعارضين الإيرانيين المقيمين في العراق، اختطفتهم لدى هجوم قواتها على معسكر أشرف، وطالبوا بحماية سكان مخيم ليبرتي الحرية الذي يضم 3000 منهم، ووضع حد للتدخلات الإيرانية في العراق وتأجيجها للصراع الطائفي في هذا البلد. ففي حملة وطنية وإنسانية مكثفة أطلقها المجلس الوطني لعشائر العراق بالتنسيق مع عدد من التنظيمات العشائرية والقوى الوطنية والقومية العراقية للدفاع عن سكان مخيم ليبرتي الحرية قرب مطار بغداد الدولي، فقد وقع 2,155,000 مواطن عراقي من 18 محافظة عراقية على بيان مشترك استنكروا فيه الهجمات الدموية التي تستهدف أعضاء منظمة مجاهدي خلق القاطنين في مخيم ليبرتي، والبالغ عددهم 3,000 فرد، مطالبين بإطلاق سراح الرهائن 7 الذين اختطفتهم القوات العراقية لدى مهاجمتها مخيم أشرف شمال شرق بغداد في شهر أيلول سبتمبر الماضي، ونشر قوات أممية محايدة تابعة للأمم المتحدة في المخيم وضمان حمايتهم كما قالوا في بيان. وعبر الموقعون عن رفضهم للتدخل الإيراني المدمر في العراق، وأكدوا أن إيران قد أراقت دماء عشرات الآلاف من الأبرياء وشردت العراقيين بتأجيج الصراع الطائفي وإثارة الأعمال الإرهابية في العراق لكي تبسط نفوذها منتهكة سيادة العراق. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور وليد فرحات رئيس جمعية المحامين المصريين للدفاع عن سكان مخيم أشرف وليبرتي. السلام عليكم دكتور وليد.
السلام عليكم.
بداية نريد أن نعرف منك أخبار المضربين عن الطعام في مخيم ليبرتي، هل وصفتها لنا؟
بدأ بعد عملية اختطاف 7 رهائن في سبتمبر الماضي من مخيم أشرف ومقتل أكثر من 52 شخص بعملية قتل وإبادة بمعنى أيدي وأرضي المتوفيين والشهداء وإطلاق الرصاص على أيدي الخلف كعملية إبادة بشرية. هؤلاء الأشخاص الذين كانوا مقيمين بمخيم ليبرتي استمروا في الإضراب أكثر من 120 يوما دون أن يكون هناك تحالف من قبل الحكومة العراقية للكشف عن مصير السبع المختفين ونتيجة إخلال الأمم المتحدة بالتزاماتها الدولية تجاه الأعضاء سكان مخيم ليبرتي والذين يعدون لاجئين سياسيين وفقا لتقرير المفاوضية لوضع شؤون اللاجئين. تم إنهاء الإضراب خلال الأيام الماضية أو خلال أسبوع على أكثر بعد أن تعرض جميع المواطنين لحالة صحية سيئة وعدم توفير أي خدمة طبية لهم وكانت تودي بحياتهم هم الآخرين تحت سمع وبصر الحكومة العراقية والأمم المتحدة.
نعم طيب يعني باعتبار أن هؤلاء المضربين ورفاقهم في الخارج أيضا كانوا قد نظموا حملة إعلامية ضد حكومة المالكي وضد انتهاكها لحقوقهم داخل المعتقلات وداخل المخيم أيضا، هل استجابت الحكومة المالكي برأيكم لبعض هذه المطالب أم أنها لا تزال تعاملهم كما كان المشهد قد وصفه الناشطون وأيضا المتابعون من داخل السجون ومن داخل المخيم؟
الحكومة العراقية لم تستمع لشعبها، فكيف تستمع لسكان مخيم ليبرتي الذين يمثلون معارضة قوية للنظام الملالي في إيران؟ هؤلاء المضربين على التعقم ووقفاتهم الاحتجاجية في العالم وداخل المخيم نتج عنها هجوم آخر على المخيم بعدد من الصواريخ أصابت المخيم بعد أقل من 120 يوم من عمليات الإضراب، نتج عنها وفاة ثلاثة وإصابة العديد، انفصاق وإصابات كثيرة. هل هذه الإصابات أو هذه العملية نتج عنها تحقيق؟ المالكي لا يجري تحقيقات مع أحد. هذه الجرائم الدولية هل يجرى عنها تحقيق دولي؟ لا يساعد المالكي أحد لإجراء هذه التحقيقات، خاصة أنه يرفض أي مسؤول دولي أو حقوقي أو إعلامي أن يقوم بزيارة المخيم مهما كانت الظروف ومهما كانت الشخصيات حتى لا يتعرف على المأساة الحقيقية التي أتعرضت لها سكان المخيم من نقص في المياه، نقص في الكهرباء، نقص في المواد الغذائية، نقص في المواد الطبية، مزيد من أسلوب المعاملة الغير آدمي. هذا كله يسطره الملكي رضاء لربه وهو الملالي وليس الله سبحانه وتعالى، وتكريسا لحكمه الذي يعتقد أن إبادة هؤلاء هي الباب لتوليه فترة ولاية ثالثة في العراق.
نعم على كل حال أشكرك جزيل الشكر الدكتور وليد فرحات رئيس جمعية المحامين المصريين الدفاع عن سكان أشرف وليبرتي الحرية. عودة إلى الأستاذ محمود، الدكتور وليد ختم كلامه بجملة أن المالكي يسعى لولاية ثالثة من خلال تعامله الأمني الفج مع سكان مخيم أشرف وليبرتي. لعلك ومن خلال يعني عملك السابق في العراق كنت قد زرت مخيم أشرف ليبرتي يعني في سابقة نادرة لا تحصل لأي صحفي عربي. لو تحدثنا أستاذ محمود يعني بتفصيل عن مشاهدتك لما يعانيه الإيرانيون يعني وهم بشر يعني وهم
لا أنا فقط يعني
والمالك يسعى لولاية ثالثة.
لما أنا يعني هوضح إيه هم دول عشان نعرف إيه قضيتهم بالضبط.
صحيح
أنا بالفعل من الصحفيين العرب القلائل جدا، وربما يكون يعني نوادر الذين زاروا معسكر، يعني معسكر أشرف موجود في محافظة ديالة كان يبعد في طريق العزيم، كان
ليبرتي في بغداد،
لا ليبرتي هذا في بغداد الذين نقلوا إليه بعد أن تم طردهم من معسكر أشرف. هذا معسكر أشرف كان حاجة يعني أمر تاني خالص. هذا المعسكر يبعد عن بغداد بحوالي 70 أو 80 كيلو متر جهة شمال الشرق في محافظة ديالة التي يعني مستعصية على الهدوء والأمن حتى الآن، وكانت من أفظع المحافظات. الطريق إليه مزروع بالألغام وبالموت في كل في كل متر تقريبا تجد شجرة موته هناك يعني. ومع ذلك قمت بزيارة هذا المعسكر ويعني أقمت فيه بضعة أيام في ضيافة هؤلاء الناس حتى أعرف ما هؤلاء. هؤلاء الناس يسمونهم في إيران، أنا يعني أعرف ذلك جيدا، يسمونهم منافقي أو المنافق، القوم المنافقين، مجاهدي خلق يعني القوم المجاهدين، هم يسمونهم القوم المنافقون. لماذا؟ لأن هذا كان الفصيل الأكثر إيجاعا للملالي عندما تولوا الحكم، قفزوا على الثورة الإيرانية بزعامة التي كانت تشارك فيها كل فئات الشعب الإيراني، وقفز الملالي بقيادة خوميني على الثورة، وأصبح الثورة دينية تصدر المذهب الشيعي، وتخلصت من كل الأصدقاء بما فيهم أقرب المقربين وعلى رأسهم منظمة مجاهدي خلق، مما أدى إلى خروج تلك المنظمة واحتمت بنظام صدام حسين، وحقيقة نفذت عمليات موجعة جدا في الداخل الإيراني
في سياق الحرب العراقية الإيرانية،
حتى بدون الحرب العراقية الإيرانية هذا أمر تاني، ولكن هي نفذت عمليات كقوة معارضة مسلحة تمارس العنف في الكفاح للوصول إلى السلطة، ومن ثم تمثل هذه المجموعة، المجموعة الموجودة في العراق تحديدا يعني هم مجاهدي خلق منتشرين في العالم، لهم مقرات في باريس، مريم رجوي ومسعود رجوي موجودون في أوروبا يعيشون حياة، ولكن هؤلاء عددهم لا يصل إلى 4000 شخص. هؤلاء هم القوة المفروض المسلحة التي كانت مدربة تدريبا جيدا من أيام صدام حسين، وكانت لها ممتلكات كبيرة جدا في العراق طبعا،
تقدر بالمليارات،
صدرت تماما لصالح إيران ومن خلال الحكومة العراقية، وتم الاتفاق مع أمريكا أن تكون حاميا لهم ضمن ولاية الأمم المتحدة عليهم باعتبارهم لاجئين ومعارضين في الخارج، وتم حصرهم في هذه المنطقة. هذه المنطقة حقيقة كانت نموذجا غير عادي للحياة. أولا هذه المنطقة كانت عبارة عن محمية طبيعية تمارس فيها كل ألوان الحياة البرية، هم يصنعون أكلهم ويتاجرون بعملية كما أبلغوني أنها عملية تمويل ذاتي، وظلوا سكينا في خسارة النظام العراقي، تطالب بهم إيران دائما، وكانوا يتعرضون لمضايقات كثيرة جدا، حتى جاءت اللحظة التي عقدوا فيها مؤتمر وجمعوا توقيعات 3 ملايين عراقي لطرد السفير الإيراني من بغداد.
كان وهذا ما كنا قد قرأناه في سياق الخبر الذي بدأنا في القسم الثاني.
نعم. بعد انتهاء ولاية القوات الأمريكية على جميع الأماكن في العراق بعد الاتفاقية الأمنية وانسحاب داخل القوات الأمريكية، تم تسليم هذا المعسكر بشكل غريب جدا مع أنه المفروض تابع للأمم المتحدة ويحظى بحماية دولية، تم تسليمه للقوات العراقية. انظر ماذا تكون النتيجة عندما يسلم الفأر لقط، ماذا سوف يفعل به، أو تسلم الفريسة لمن يريد أن يفترسها وكانت بعيدة عنه. وبالفعل بدأت عمليات التضييق والخناق على هؤلاء حتى أجبروا على ترك هذا المعسكر الذي بنوه بأيديهم كمحمية طبيعية، وبالمناسبة مبني على شكل مدينة طهران، حتى شوارعه هي نفس أسماء شوارع مدينة طهران، الجسور التي بها، المسجد الكبير الذي في طهران هي نموذج مصغر من طهران، كانوا يقولون دائما نريد أن نشعر أننا داخل إيران. تمام. يعني انا شوف شاهدت هذا بنفسي، ونظام عمل منظم جدا، هناك فصل تام بين الرجال والنساء، يمارسون الصناعات، يمارسون عمليات اعداد الطعام والتجارة وما الى ذلك، وصناعة بعض الامور التي يبيعونها ويمولون سبل حياتهم هناك. هذا هؤلاء الناس الذين لا يزيد عن عددهم 4000، لو تستطيع ايران ان تبعث بهم بصاروخ الى خارج الارض تماما لفعل، وهذا هو المطلوب من النظام العراقي حتى يؤدي ما تبقى عليه من دين لمن اتى به الى السلطة، ان يتخلص من هؤلاء الناس الذين هم بالفعل مسالمين الان، ربما كانوا يقومون بعمليات عسكرية في السابق، اما الان فهم مجرد مزارعين وصناع بعض المنتجات الغذائية وبعض الاليات الكرفانات،
وجزء منهم خرج الى اوروبا يعني ذهب لاجئا.
ما الغريب في هذا كان عددهم يزيد شخص او شخصين كل فترة، وعندما دائما الاستمارة موجودة وشاهدت لمن يريد الخروج من المعسكر ويذهب إلى أوروبا، وكانوا يرفضون تماما رغم شظف العيش في هذا المعسكر المعزول،
وكانت دول أوروبا يعني تقدم لهم تسهيلات اللجوء لا تقدمها لأي
ولكن انظر كيف لعب بهم المجتمع الدولي وكيف تلعب إيران المجتمع الدولي. وضعت منظمة مجاهدي خلق على لائحة الإرهاب الأمريكية إبان فترة الرئيس الذي يقال عنه إصلاحي محمد خاتمي. هدية له حتى تسيل يسيل لعابه لبعض المفاوضات مع أمريكا. عندما رفعت وكانت وضعت أيضا على اللائحة الأوروبية، رفعت من على اللائحة الأوروبية تقريبا في العام 2009 أو 2010 لا أذكر، وكان منتظرا أن ترفع من اللائحة الأمريكية لولا يعني رغبة أمريكا في أن يتصل الود مع إيران، وخاصة بشأن التعثر في البرنامج النووي الإيراني. فظلت مجاهدي خلق رفعت من على قائمة الإرهاب الأوروبية، وهذا يعني طبعا أموال ويعني حريات حركة، ولكنها بقيت حتى الآن على لائحة الإرهاب الأمريكية، رغم أنهم قوم لا يمارسون أي نشاط إرهابي ولا حتى أي نشاط خارج نطاق السياسة والإعلام. فليست الحكومة العراقية فقط هي التي هي تقوم تمارس الجرائم ضدهم إرضاء لإيران ومحاولة لتقديم ما باقي الدين الذي في رقبتها. أما المجرمون الحقيقيون فهو المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتأكيد الحكومة الإيرانية التي تسعى إلى التخلص من هؤلاء الناس بأي شكل كان، لدرجة أنها طالبت من الحكومة العراقية أن تذهب بهم، يعني ليبرتي هذا كان حل جيد جدا، طلبت منهم أن تذهب بهم إلى صحراء المثنى وتقيم لهم معسكرا هناك بعيدا عن الناس وعن كل
نعم، وهي منطقة يعني تعتبر حدودية أيضا بعيدة عن محافظة ديالى أي شرق العراق أي في غربه يعني.
هذه هي يعني بتفصيل بسيط حكاية مجيزة.
على كل حال نعود إلى المشهد العراقي وتحديدا المشهد في الأنبار. برأيك الآن وبعد كل هذا العمل العسكري المتعثر يبدو لنور المالكي ولحكومته، هل هناك من خطوات يمكن أن يقوم بها الحراك الشعبي السني في الأنبار لإعادة تجديد روح الثورة وروح الانتفاضة بعد أن أثبت ثوار العشائر يعني قدرتهم على التصدي لأي خطر يداهم محافظتهم، سواء كان خطر من داعش ولا ماعش، يعني هو الخطرين بين داعش وماعش، ماعش المالكية وداعش الإيرانية.
نعم، مزيد من الصبر والصمود سوف يجبر نور المالكي إن عاجلا أو آجلا على التسليم وسحب قوات الجيش، ولكن لا يجب أبدا أن يكون هذا الصمود وهذا الصبر والمثابرة على هذا الألم والأذى إلا دافعا أقوى للمطالب الأساسية لأهل تلك المناطق وأهل السنة بشكل عام، وهي إنهاء سياسة الإقصاء والتهميش التي تمارس ضدهم، الاعتقالات العشوائية، المعاملة غير الإنسانية وغير المحترمة للسجناء والسجينات على وجه الخصوص، توفير الاحتياجات اللازمة لهؤلاء الناس وأن يكونوا شركاء حقيقيين في ثروة هذا الوطن الذي دفعوا لأجله الثمن الباهظ الذي لم يدفعه المالكي ولا جماعة.
نعم، طيب الآن يعني نستطيع أن نقول أن باب الحل السياسي في العراق أغلق من دون أن يعود فتحه مرة ثانية بشكل نهائي، أم أن الباب لا يزال مواربا أمام أي مبادرة يمكن أن يطرحها أي فريق في العراق سواء كان من طرف حكومة المالك أو من طرف يعني أعشار الأنبار؟
إغلاق الباب الحل السياسي يعني احتراق العراق بالكامل وانفجاره، ولهذا يجب أن يبقى الباب مواربا حتى يعيد المالكي وحكومته حساباتها مع بالاتفاق مع داعميه وخاصة إيران، وأن يطلق للعقل قدرا من الحركة يستطيع أن ينهي الأزمة، فقط هذا هو الحل.
نعم، الآن يعني نريد أيضا أن نفهم سبب التلكؤ والتباطؤ والتثاقل أيضا الأمني لحكومة المالكي التي تزعم أنها تحارب الإرهاب في غرب العراق، وبالمقابل السيارات المفخخة لا تزال تفعل فعلها في بغداد
رغم وجود ما يقرب من مليون جندي ورجل أمن ورجل استخبارات في بغداد وحده.
مليون؟
ما يقرب من مليون،
يعني هؤلاء يشكلون يعني مجتمع داخل دولة،
ولكن
أو داخل
ولكن العاصمة. القضية ليست في العدد، القضية في إدارة هذا العدد. إذا كنت تملك الإمكانية الحقيقية لمحاربة مثل هذا الإرهاب، لا أقول لك إنهاءه تماما، لا أمريكا نفسها لا تستطيع إنهاءه، ولكن تقليل هذه المفخخات التي تطيح برؤوس الأبرياء وتلقي بالدماء، يعني أنهار من الدماء تسيل في شوارع العراق يوميا بشكل مفزع ومفجع رغم وجود كل هذه القوى الأمنية. يا أخي إذا كنت تريد أن تحارب الإرهاب، كم يبلغ عدد هؤلاء الداعش أو الموجودين في هذه المناطق؟ لا اعتقد انه ابدا انهم قادرين على فعل كل هذا.
نعم.
لا يمكن. هذه منظومة كاملة من الفساد والتواطؤ والتآمر حتى تكون التهمة الجاهزة دائما معلنة، وهي التكفيريين والصداميين والقاعدة والوهابيين. هذه هي دائما التهمة الجاهزة للملك، للربط بين ما يحدث من حملة الملك، هو يصور الأمر على هذا، وانظر إلى البيانات الرسمية.
صحيح.
ما يحدث في العراق من تفجيرات هو رد من الإرهابيين على حملتنا الشريفة لمحاربة الإرهاب بدون أي منطق.
يعني هل تتوقع أن هذه التفجيرات قد تقف وراءها أيادي خفية للنظام المالكي، يعني كما تحصل في الكثير من البلدان ضمن ما يعرف بمسلسل المخابرات أو ضمن يعني القصص البوليسية التي تقوم بها بعض الأنظمة؟ والنور المالكي ليس بعيد عن هذه
كما
الأنظمة.
كما قلت وأقول دائما ابحث عن المستفيد.
نعم، إيران.
من المستفيد يعني من تفجير الوضع في العراق والتهمة جاهزة دائما؟ أهل السنة.
نعم.
المقصود بهم التكفيريين والصداميين. نعم. والقاعدة هم أهل السنة.
صحيح.
فمن المستفيد من تلويث سمعة أهل السنة وإلقاء التهم عليهم جزافا؟
صحيح.
المستفيد هو من يفعل تلك التفجير.
طيب، نريد أن نسأل هنا أستاذ محمود عن الدور الكردي الذي يبدو أنه دور مفقود أو دور غاب الآن في المشهد العراقي.
لا يعني
أن الأكراد يحتلون حيزا مهما في المشهد السياسي العراقي.
سأذكر لك يعني عنوان صغير.
لماذا يعني غائب يعني؟
في الوقت الذي كانت فيه تسيل الدماء في الأنهار وحملة عسكرية اعتبار أن جيش العراقي جيش. نعم. كل العراقيين.
صحيح.
نظم الإقليم كردستان احتفالية صاخبة دعي إليها مئات وربما آلاف الصحفيين سواء العرب أو العالم حول ما لا أعرف مهرجان سياحي أو اختيار كردستان عاصمة لما أعرف إيه. المهم مهرجان احتفالي صرف عليه ملايين الدولارات في الاستضافات وفي الأجواء الاحتفالية في وقت كانت هناك حملة عسكرية تسيل بسببها الدماء وتدمر البيوت وينزح العشرات وربما البئات من ديارهم. كيف تقيس ذلك وانت المفروض انك قس
شريك يعني؟
وهذا في الوقت الذي فيه ماذا؟ الذي فيه الرجل الرمز لاقليم كردستان وهو جلال طالباني لا احد يعرف مصيره، وهل هو ميت ام حي لا احد يعرف حتى الان، عام كامل غائب عن العراق،
رئيس جمهورية
وهو رمز احد رموز الاكراد بلا. نعم. يعني معروف طالباني وبرزاني.
برزاني معروف. نعم. اكبر
حزبين. أيوة.
اكبر حزبين في المنطقة يعني ليس فقط في العراق.
اذا اقليم كردستان يمارس عملية التغافل بشكل كما لو أن القضية لا تعنيه لا من قريب ولا من بعيد،
ولكن مع ذلك عندما يعني يصبح في العراق أي معترك أو أي عملية سياسية يقفز الأكراد ويطالبون بحقوقهم السياسية.
ليست حقوق فقط، مكاسب.
مكاسب
هم فقط أقول
مكاسب وحقوق يعني.
الأكراد يحصلون الأكراد يحصلون على 17.5% من ميزانية العراق.
نعم.
تمام. يحصلون. نعم. على دعم كامل لقوات البشمركة وهي القوات العسكرية التركية.
عسكرية. نعم.
سواء في حتى الملابس. نعم. من الخزانة العراقية، التسليق، الرواتب، كل شيء. وعندما تقول لهم
حصة من النفط
طبعا إلى جانب حصة من النفط والكمال، أقول لك 17.5% من ميزانية العراق.
صحيح.
يقومون النفط الذي يخرج في أرضهم يعتبرونه ملكا لهم فقط.
نعم.
القوات البشماركة لا تأتمر إلا بأوامر بارزاني.
نعم.
مجلس الوزراء ولا لا 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 يناقش إلا مصالح الأكراد. البرلمانيين. نعم. هم لديهم برلمان كردستان.
صحيح.
ولديهم حصة تصل إلى مثلا حوالي 50 نائب أو أكثر. في البرلمان العراقي المركزي يناقشون فقط أمور كردستان. عندما تقول لهم ماذا تقدمون للعراق، نقول نحن جزء من الدولة العراقية ونحن فدراليون، ولكن فيما يخصهم هم مستقلون.
يعني كان مفروض أن يكونوا يعني قوة وازنة للسنة. يعني هم مسلمون سنة بغض النظر. لو كان
لا
لو كان يعني برأيك لو كان الأكراد الآن
لا
هو وازن للسنة لا كيف كان المشهد؟
لا ما لن هذا لن يكون. لماذا؟ لأن الأكراد تاريخيا حلفاء للشيعة. الأكراد والشيعة اعتبروا نفسهم مظلومين طوال عهود التي حكم فيها السنة، وعندما سقط نظام صدام حسين المفروض المحسوب خطأ على السنة.
نعم.
يقولون نحن الذين انتصرنا وأهل السنة هم الخاسرون فلا يدفعوا الثمن. هذه هي المعادلة.
يعني رغم أنه
رغم أنهم سنة يعني الكرد الفيلية لا يمثلون مثلا 5% أو 10%
في جنوب العراق. نعم. في يعني البصرة وفي
إنما في الغالب المذهب الكردي سني، إنما هم يتعاملون كقومية
سياسية
وليس.
نعم.
كمذهب لا كقومية.
كقومية
هناك فرق بين القومية والطائفة. هم يتعاملون كقومية كردية وليسوا طائفة سنية.
نعم، ولكن أنت تقول تعاملهم مع شعارهم أن هناك يعني فتاوى شيعية في العقيدة الشيعية تكفر الأكراد وتعتبرهم سقط من الشيطان، يعني ألا يقرأ الأكراد ماذا يضمر الشيعة للأكراد؟ يعني أنت تعرف العداء الشيعي للأكراد كالعداء الشيعي أو العداء الفارسي للعرب، باعتبار أن صلاح الدين الذي هدم الدولة الفاطمية التي كانت تقيم في مصر 200 سنة يعني لولا صلاح الدين يا أستاذ محمود، لولا صلاح الدين
طبعاً
يمكن لاستمرت الدولة الفاطمية لحد الآن في مصر، يمكن لكان الشعب المصري شعب
كان صلاح الدين المصري هي قوي
صلاح الدين المصري
مصر لا طبعاً مصر لا تقبل يعني أبداً
يعني صلاح الدين أنت تعرف أستاذ محمود قبل أن ننهي ختام حلقتنا يعني التي بدأناها يعني والآن
أنا زرت بالمناسبة المكان الذي ولد فيه في صلاح الدين زرته
يعني صلاح الدين الكردي الذي خدم القضايا العربية والإسلامية لم ينظر إلى كرديته في يوم من الأيام ولولاه لما كان للعرب وللمسلمين يعني تاريخ
وكانت القدس حتى الآن في أيدي الصليبيين
لما كان للعرب بصمة عبر التاريخ يعني في موضوع تحرير
لأنه أعلى من مصلحة الإسلام والعروبة ولم يعلي من مصلحة المصلحة الضيقة الفئوية الضيقة هذه هي كارثتنا أن الجميع المالكي كارثتها ما يعلي من 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 مصلحة الطائفة الشيعية أكثر مما يعلي من مصلحة الوطن العراقي
كما قالها للجارديان أنا شيعي قبل أن أكون عراقيا وقبل أن أكون مسلما ونفى كونه عربي على كل حال الزملاء يبلغوني بنهاية الحوار رغم أنه حوار شيق أنا بودي أن يعني يمتد الحوار لساعة أخرى ولكن ربما الحلقات القادمة لعلنا نستضيفك بها وتشرفنا ويكون حوارنا دائما معك بهذه الحرارة أشكرك أستاذ محمود الشناوي مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط شكرا جزيلا لك ومشاهدي الكرام الآن نذهب بكم إلى هذا الفاصل وبعد الفاصل سينضم إليكم الزميل طارق أبو الحسن ليتواصل معكم عبر الاتصالات الهاتفية فكونوا مع الزميل طارق لمن يريد أن يدلي برأيه حول العديد من القضايا المهمة ذات الصلة المباشرة بما يحدث اليوم في كل الدول العربية والإسلامية فإلى هنا مشاهدينا ونذهب بكم إلى الفاصل فابقوا معنا.